والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، فإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة الكرام، مع الدرس الثامن من دروسنا حول القواعد التي تضبط لك تفسير القرآن الكريم. تكلمنا في المرة الماضية، كنا نتكلم عن قضية التفسير وقضية التدبر، يعني ذكرنا منها إطلالة هذه القضية، كيف نشأت التفسير وتطور التفسير على مر العصور. إن التفسير كعلم من العلوم التي تولدت مع الإسلام مرت بعصر طفولة، وبعد ذلك عصر الشباب، وبعد ذلك عصر يعتبر عنفوان الشباب، وبعد ذلك بدأ التفسير يأخذ مناح أخرى زي أي شيء يتطور في الدنيا. فنشأت التفسير في البداية لم تكن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الحال بعده، كما هو الحال لجيل التابعين من بعده، ولجيل تابع التابعين، وهكذا إلى يوم الناس هذا. وإنما مر التفسير بأطوار وأخذ أدوار حتى وصل إلى اللي احنا شايفينه النهاردة من تفسير القرآن الكريم. فتفسير القرآن الكريم بداية كان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم تفسير أو تفسير بعض الأشياء التي تشكل عليهم، الأشياء اللي فيها إشكال عليهم ما هوش عارفينها قوي، فيبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يبينها له. وأنا ذكرت لكم مثال إني زي قول الله سبحانه وتعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه من هم المغضوب عليهم يا رسول الله، ومن هم الضالين؟ فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يفسر لهم هذه الألفاظ المشكلة عليهم. الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أيضا جلسوا في حلقات علم، ولكنهم لم يخصوا درسا للتفسير، بمعنى أنه يمسك الآية آية آية، القرآن آية آية ويفسره، وإنما تعرض الصحابي للأسئلة التي كانت تسأل له عن هذه الآية وعن معنى هذه الآية. ليه يا جماعة؟ لأني مازال في عصر الصحابة، الجيل دوت مازال جيل يحتفظ بسليقته العربية، يعني جيل بيتكلم باللغة العربية الصحيحة، جيل عارف مفردات اللغة، لا تخفى عليه إلا القليل النادر من ألفاظ اللغة. وأنا قلت لكم إن القرآن معجزة على النبي عليه الصلاة والسلام، تحدى الله عز وجل بها لإيه؟ اللي هم كانوا أسلاموا، اللي منهم الذين أسلاموا، الصحابة اللي أسلاموا دول مش هو العرب، والعرب دول اللي النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليهم دول أفصح العرب. وربنا سبحانه وتعالى من يعني تحديهم وإعجازهم إنه اختار قبيلة من قبائل العرب عشان يعجزها في القرآن الكريم، وهي قبيلة قريش أفصح القبائل، يعني ما فيش قبيلة كانت أفصح من قبائل قريش. وكل الناس انت عارفين لغة قريش أو القبيلة بتاعت قريش ديت، كل الناس لما يحب يعني يتظاهر إنه يعني عنده حضارة أو متعلم شوية يروح يقول يتكلم بلغة مين؟ قريش. ومع انهم كلهم بيتكلموا باللغة العربية، لكن لغة قريش هي اللغة الأم سليم، هي اللغة الأصل، هي اللغة الحضارة، هي اللغة التي يرجع إليها. فالصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم اللي نزل عليهم القرآن الكريم كانوا عارفين كثير جدا من هذه الألفاظ، لكن ما كانت تخفى عليهم، إلا إن الصحابة نقلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام بعض أسباب النزول، أو يعني أسباب النزول، الآية دي نزلت في المكان الفلاني، نزلت في فلان الفلاني، نزلت في كذا. كان التفسير في البداية جزءا من الحديث، كان بيروى بالمعنى. ليه؟ عشان التفسير أصلا كان اسمه تفسير بالمأثور، يعني التفسير المأثور عن النبي، المأثور عن الصحابة، المأثور عن التابعين. فكان التفسير ده جزء من أجزاء علم الحديث. يعني هتلاقي كده، حتى هتلاقي إلى اليوم الناس هاد تلاقي كتاب الإمام البخاري، صح؟
كتاب الإمام البخاري يقول لك إيه؟ كتاب الإيمان، كتاب بدء الوحي، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب كذا كذا كذا، لغاية ما تصل إلى يقول لك كتاب التفسير. إنه إن التفسير ده كان من ضمن الأشياء التي تروى إيه؟ تروى زي الحديث بالضبط. إلى إن جاء جيل التابعين اللي هم زي عطاء وسعيد، اللي هم الجيل اللي تعلم على يد الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، بدأ يعمل إيه في التفسير؟ يفصل التفسير عن الحديث، وبدأ بقى يتعرضوا لقضايا أوسع من اللي كان يتعرض لها الصحابة. يعني إذا كان الصحابة تعرض ل20% من القرآن الكريم، فتقدر تقول إن الجيل التابعين تعرض لضعفيهم، ل60% من القرآن الكريم، والجيل اللي بعده زاد الغموض، فأصبح تولد عندنا إن إحنا نعمل إيه؟ لازم نعرف كويس، لازم نشد حيلنا كويس، فزاد التفسير إلى 100% في الأجيال التي جاءت بعد جيل التابعين، وبدأ بقى يفرض بقى ده، يقول لك عالم في التفسير يمسك القرآن آية آية وحرف حرف ومعنى معنى. ووجد بقى من خدم القرآن خدمة عظيمة جدا من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى حق فيهم أن يقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له. من ضمن حفظ الذكر مش بس حفظ القرآن الكريم كقرآن مصحف، وإنما حفظ برضو معنى أن يتوه منك، إن المعاني ديت اللي قالوها الصحابة واللي قالها سيدنا النبي عليه الصلاة واللي قالها الأجيال اللي بعده، فربنا من حفظه للذكر قيض له علماء، والعلماء دول ما كانوش بيتقاضوا أجر من حد. يعني تكون فاهم من الناس دي كانت بتطلب العلم علشان تاخد منصب يكون مفتي ولا شيخ، الناس دي كانت تطلب العلم صرف لله سبحانه وتعالى، صرف لله، وكأن ربنا مسخره لكده. ويصبر على متاعب العلم يا جماعة بطريقة لا يتخيلها أحد، على متاعب العلم بطريقة لا يتخيلها أحد. النهاردة لو قعدنا درس كده درس علم شوية وزودنا عن الحد، الناس تقول لك هذا الشيخ بيطول وما مثلا يعني ما يحضرلوش، او ان واحد يقول يعني يكون حاضر الدرس ونايم او مش منتبه او القصه ديت، انما هم لا. ده كان الامام الاعمش سليمان بن مهران عالم من علماء الحديث الكبار، وكان سليمان بن مهران ده كان عزيز الحديث. عزيز الحديث يعني يقول لك الحديث بيطلع روح، وكان الناس يأتون إليه اللي جايين له من 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 أبعد البلاد، يروح لسيدنا سليمان بن مهران ده علشان ده عالم كبير جدا في الحديث، عشان يسمع منه مثلا كتاب ولا حاجة، ياخد منه يعني 20 حديث ولا 100 حديث في اليوم. كان يخرج إليه محدث بحديث واحد فقط ويخرج، محدش يقدر يقول له زود لنا شوي، ولا حد يقدر يقول له انت يعني ما تجيب لنا حديثين ثلاثة ولا زود الحلقات، ايه انا هخرج اقول حديث ونازل خلاص ما فيش بعد كده. لدرجة ان احد الناس جاءه قدم الى سليمان بن مهران من بعيد، يعني سليمان بن مهران كان من العلماء الاجلاء اللي كان عايشين في العراق، واحد جاله من بلاد بعيدة لعل بلاد ما وراء النهر اللي هي يعني صبور والحتة ديت، جاي له يسمع منه الحديث بقى. فجاي بقى انه هو كان طالب علم نجيب يعني ذكي، فجاء مش عارف الشيخ ده، قالوا له ده أعلم واحد في الدنيا هو سليمان بن مهران. فجاء إلى سليمان بن مهران، فالشيخ حاطط الكرسي بتاعه كده والطلبة كلهم جالسين، صاحبنا ده بقى راح ايه راح جاء ماشي لغاية ما قعد جنب الشيخ، والشيخ كان به عمش يعني كان لا يرى إلا ضعيفا، والشيخ كان يكره أن يجلس أحدا بجواره، ما يخليش حد أبدا يجلس، والطلب عارفين كده. فجلس هذا الرجل بجواره، فسيدنا سليمان بن مهران ده حس بيه، حس أنه جنبيه، وبقول لك الشيء يكرهه، فراح بقى قال لهم طيب ماشي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يحدثهم بحديث يروح تفف على جنبيه، يحدثهم بحديث ويتف على جنبيه كأنه يعني لا يراه، كأنه لا يرى، والطلبة كلهم يقول اوعى تتكلم، انت لو كلمت هيقطع الحديث، خليه يتف عليك مش مهم، بس اوعى تفتح بقك. فظل هذا الرجل على هذا النحو حتى انتهى سليمان بن مهران من حديثه.
شو بقى متحمل هذا الأذى وشو بيتحمل إن الشيخ يعمل فيه كده ولا عنده أي مشكلة. وأحمد بن حنبل رحمة الله عليه ويحيى بن معين وكان معهم رجل آخر غير متذكر لإسمه، الثلاثة دول راحوا يختبروا واحد من علماء الحديث اسمه الفضل بن دكين أبو نعيم. وبعدين الفضل بن دكين ده كان شديد الذكاء جدا وحاد الذكاء لدرجة أنهم قال لهم أنا حافظ أكتر من 100,000 حديث زي كل هو الله واحد ولا أخطئ في واحد منه. فيحيى بن معين كان شغلانته كلها أنه هو يعرف الشيخ ده لسه محتفظ بذاكرته ولا لا. فقال لأحمد بن حنبل تعالى إحنا نروح نعمل فيه مكيدة. سليم ليه نعمل فيه مكيدة؟ قال إحنا عايزين نختبر الشيخ ده في الحفظ. فراح مسك الورقة اللي هو بيقرأ منها الأحاديث اللي بيقرأ منها، فراح مغير الأسانيد بتاعتها، حط حديث على إسناد حديث على إسناد حديث على إسناد، اسمه تركيب الأحاديث. وراح إداها للشيخ قال له خد يا شيخ الكتاب بتاعك الورقة اللي أنت بتقرأ منها. فالشيخ راح بص فيها كده قال فتغير وجهه. وأحمد بن حنبل قال لك ربنا يوصف بقى يعمل فينا إيه ده. فبيقول لك فالشيخ الفضل بن دكين راح صوب النظر فيها قليلا ثم نظر فقال لصديق أحمد بن حنبل كان اسمه أحمد برضو بس مش متذكر أحمد مين، قال له أما هذا أحمد ده وكان عالم كبير، قال أما هذا أحمد ده فأجبن من أن يفعل هذا، يعني ما هوش قد كده أن يعمل الفعل اللي عملها دي. وأما هذا أصدق على أحمد بن حنبل، شوف أحمد بن حنبل قال وأما هذا فآدب أن يفعل هذا، يعني مؤدب ما يعملهاش. ثم قام واعتدل ثم رفص زق يحيى بن معين برجليه كده رفصوا برفصة، ثم قال له وأما هذا فهذه منه ولا تليق إلا من هذا. قال هو ده مش مؤدب اللي عمل القصة دي. فيحيى بن معين قبل رجل شيخه وقال يا شيخي والله لرفصتك أحب إلي من العلم كله. قالوا ليه بقى رفصتك أحب إلي من العلم؟ قال له أسيدنا أنا تبينت أن رفصتك ديت ما زلت أنت محافظ على حديث النبي، ما دخلكش أن أنت لما كبرت بالسن عصدك إيه؟ زهايمر. فهمت القصة إزاي؟ فهم دول العلماء اللي كانوا بقى شغالين بهذه القصة. أنا بس بضرب لك مثال على أن الناس دي كانت بتحضر دروس العلم إزاي وكانت بتجتهد إزاي. شوف النهاردة على سبيل المثال اللي قاعدين قدام النهاردة اجتهادهم في بداية أول درس زي اجتهادهم النهاردة. شوف بقى أنا, أنا, أنا أذكر أن أنا شفت ناس كثير جدا يكتب صح، النهاردة لا أرى أحدا يكتب إلا واحد أو اثنين سليم، وكأن المسألة لا تعنيه. لكن هم دول ما كانش عندهم كده، هم دول كانوا حريصين على العلم فرفعهم الله عز وجل بهذا العلم وبهذا الشرف. إذن كل هذا أخذناه اسمه أطوار في مسألة الحديث، أطوار في مسألة الحديث في مسألة التفسير. يعني التفسير مر بهذه الأطوار كلها حتى وصل بقى إلى أن يكون عندنا علماء كتير. على فكرة في علماء عدوا آيات القرآن، في علماء عدوا حروف القرآن، في علماء قعدوا يعدوا في القرآن الكريم الأشياء المشابهة لبعضها زي كلمة العلم كم مرة في القرآن، كلمة الله وردت كم مرة، كلمة القرآن كم مرة في القرآن، كلمة الحي، كلمة القيوم، أخذوا يعدون هذه الأشياء واستغرقت منهم أيام وشهور وسنين طويلة جدا. وكان في لسه كنت بقرأ وأنا بحضر الدرس اتفاجئت بأن حد من العلماء كان اسمه الحوفي العالم دهوت بيقول لك مسك آية آية في القرآن الكريم يذكر فيها كل علم التفسير فيها، فيذكر الآية يقول لك الآية ديت أسباب نزولها، وبعدين يمسك الآية يقول لك ما فيها من أوجه الإعراب، وبعدين يمسك الآية ما فيها من أوجه الحديث ويمسكها، ما فيها من أوجه الفقه ويمسكها تاني، ما فيها من الناسخ والمنسوخ والمكي والمدني وما فيها، كل ما يتصل بالقرآن الكريم الراجل ده راح عمل القرآن الكريم من أول آية لآخر آية على هذا النحو.
ماذا تبقى بعد هذا؟
لا يتبقى كثير جدا، لأن القرآن يا جماعة لا تنتهي عجائبه، لا تنتهي عجائبه. القرآن الكريم النهاردة أنت خدت منه، والنهاردة يعني على سبيل المثال كم عدد الذين فسروا القرآن الكريم من أيام النبي لغاية النهاردة؟ كسرة كاسرة. وأنا قلت لك إن هم قالوا العلماء لما عثروا على المخطوطات بتاعة الحديث قالوا لو المخطوطات دي تتحطت ورقة جنب ورقة جنب ورقة جنب ورقة تلف الكرة الأرضية كلها تغطي الكرة الأرضية بالكامل. اللي قل في التفسير فقط يغطي الكرة الأرضية بالكامل سليم. لكن ما زلنا نحتاج إلى التفسير ولا لا؟ وما زلنا النهاردة الشيخ الشعراوي يجيب جديد والشيخ فلان يجيب جديد والشيخ علاني يجيب جديد. ليه؟ لأن القرآن هو كده كنز سليم معجزة لا يفنى لا تفنى عجائبه. وسيدنا علي يقول لك القرآن حمال ذو وجوه يعني وجوه كثيرة جدا. فهمت القصة دي؟ فأنت ما تقولش سبحان الله قد يفتح الله عليك ما لم يفتحه على شيخ كبير. ممكن إيه المانع أن يكون هذا؟ إيه المانع أن أنت تكون أنت مشروع علم مشروع عالم يقدر يفتح على الأمة آية أو آيتين؟ آية وآيتين على فكرة ليس قليل إنما كثير إذا أحسنت الأمة بالآيتين دون أن تعيش بيهم وإن ربنا ينفعك أنت بيهم شخصيا. فهمت هذا المعنى؟ طيب النهاردة بنتكلم بقى عن القرآن أسماء وصفاته. هتفيدنا القصة دي؟ أيوة هتفيدنا. لأن أنا لو عرفت القرآن الكريم وما يشتمل عليه عظم هذا الكتاب في عيني فأصبح القرآن بقى اللي كنت بقرأه وأنا وقت النعسان ولا الوقت اللي أنا يعني ملوش لازمة عندي فأقول لك يا الله يعني أدم مش لاقي حاجة أعملها فيه أنا قرشات قرآن. لا، تلك إذن قسمة ضيزة. ده القرآن ده علشان تستنفع به لازم أن تجيب له أحسن أوقاتك وأبركها يعني أكتر وقت مبارك عندك أنت وأعظم وقت عندك أنت وتخصصه للقرآن. هنا ربنا هيفتح عليك. كلما عظمت القرآن وعظم في قلبك كلما عظم مراد الله عز وجل وكلما أودع الله من الأسرار عندك. إنما تقرأ وانت يعني في وقت انت قبل ما ينام ولا مش عارف وقت هو فاضي فيه شوية لا ما ينفعش. لازم أن تخصص للقرآن وقت ويكون أعظم وقتك، مش وقت كده عرف، مش وقت كده مثلا لما كلت واتمليت قلت يعني بدل ما نام يحسن أتعب أحسن أقرأيتين ولا حاجة. لا ما ينفعش، لازم أن تختار له أعظم الأوقات وأحسنها بالنسبة لك حتى يفتح الله عز وجل به عليك. هنتعرض للقرآن الكريم. إيه هو تعريف القرآن؟ كلام الله. جميل. منزل على رسوله صلى الله عليه وسلم متعبد بتلاوته. لازم تذكر كده سليم، لأنك لو قلت كلام الله وسكت فالتوراة كلام الله والإنجيل كلام الله والزبور كلام الله وصحف إبراهيم وموسى كلام الله، طب كلها ينطبق عليها المعنى ده ولا لا؟ لازم تقيد التعريف. طب القرآن هو كلام الله. ممكن بعض العلماء بيقولوا ايه كلام الله المعجز، كلام الله ليه؟ لانه القرآن نزل بإعجاز. القرآن نزل بإعجاز، إعجاز في لفظه، إعجاز في علمه، إعجاز في كل شيء، إعجاز أنه بيخلع القلوب. مش بس ما تاخدش أنه إعجاز بس في ألفاظه، لا، من إعجاز القرآن الكريم إنه وأنا لو قرأت عليك نصين قلتم بنفس النغمة بالضبط تجد في القرآن شيئا يأخذك غير الشيء الآخر. يعني لو على سبيل المثال أنا جودت لك الحديث قلت لك مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت لك مثلا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ولما أقرأ عليك بها آية من القرآن الكريم مثلا ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، إيه اللي خدك بين النصين مع أنني جودت الاثنين وقلتم بنفس الأحكام؟ تجد أن القرآن شيئا يأخذ قلبك سليم، مع أن الحديث كلام الله برضه بس رتبته أقل من رتبة القرآن الكريم. هو ده القرآن بقى، هو ده الإعجاز، أنه كتاب يشد القلب ولو لم يعرفه الإنسان حتى لو أنت مش عارفه. وأنا حكيت لكم مرة من المرات كان أحد المشايخ كان مسافر على باخرة، والباخرة دي كان فيها حد مش مسلم قاعد يخطب الجمعة، ولما خطب الجمعة في آيات من القرآن كان بيرتلها، فحد من الناس اللي هم مش مسلمين دول قاعد يسمع، فالشيخ لاحظ أنها مش مسلم أصلا قاعدة بعيد كده بس سمعت الخطبة وقاعدة، فقاعدة تبكي كل ما يجي يقرأ آية تبكي، وهي أصلاً مش بتفهم عربي. فبعد ما انتهى هي راحت للشيخ قالت له أنا عايزك تقول لي شوية من الترانيم اللي أنت كنت بتقولها سليم. فقال لها هو أنت فهمت اللي أنا كنت بقوله؟ قالت له أنا ما بفهمش عربي خالص، بس أنا في حاجات أنت كنت بتقولها كانت بتاخد قلبي، فأنا عايزك تقولي شيء من هذا الترانيم سليم أو الطقوس اللي أنت كنت بتقولها. قالها لا ده مش ترانيم، دي قرآن اللي ربنا أنزله وأمرنا الله أن نقرأه بكده، فكان السبب في إسلامية من أول مرة شدها القرآن الكريم سليم. طب إذن هي كلام الله المعجز المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، علشان يفرق المنزل على غيره على غير الرسول عليه الصلاة والسلام، وتقول المنزل على رسوله بالوحي سليم أو عن طريق الوحي جبريل، المتعبد بتلاوته. طب ودي تفيدنا في المتعبد بتلاوته؟ قال لك بس في كلام لله ومنزل على رسوله وبالوحي برضو، بس مش متعبد بتلاوته. حديث القدسي، مش الحديث القدسي ده كلام ربنا صح؟ بس مش متعبد بتلاوته ومنزل على رسول عليه الصلاة والسلام، المتعبد بتلاوته. خلاص ماشي، ده التعريف للقرآن. أسماء القرآن، عندنا من أسماء القرآن القرآن إنه لقرآن كريم، وعندنا الكتاب وإنه لكتاب، وعندنا الفرقان وأنزل الفرقان، وعندنا الذكر أنزلنا إليك الذكر، وعندنا التنزيل وإنه لتنزيل رب العالمين صح. لكن الغالب إن أو اللي غلب من الأسماء ديت التلاتة دول الخمسة دول القرآن والكتاب. ليه؟ يعني أكتر ورودا في القرآن هتلاقي القرآن والكتاب.
القرآن اسم عالم،
لا مش اسم عالم ولا حاجة، ما هو ده اسم عالم وده اسم عالم وده اسم عالم. لا هو يشير إلى شيء
لكثرة التلاوة مثلا القرآن، عشان
إن القرآن الكريم محفوظ في الصدور عن طريق القرآن، ومحفوظ في السطور عن طريق الكتاب سليم. ولذلك كثيرا ما يرد في القرآن الكريم كتاب وقرآن، كتاب يا قرآن يا كتاب يا قرآن. ليه؟ علشان إشارة إلى إن القرآن ده ربنا ميز به الأمة دي عشان طريقة الحفظ، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. حفظوا ربنا إزاي؟ عن طريقين، الصدر واللي تاني وعن طريق الكتابة. فده وده هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يبعث في الأمة كده بعث، يبقى حافظ القرآن زي النسخة، يقدر يقول لك الآية دي في الصفحة الفلانية والصفحة الفلانية، ويقدر يقول لك هنا في وقف وهنا في علامة وهنا في فتحة وهنا في كسرة وهنا في ضمة وهنا في كذا، يقول لك كأنه صورة نسخة. ودول يا ربنا جعلهم في الأمة كده، ودي هتلاقيهم في الأمة عمر ما في زمن من الأزمنة بيخلوا منهم سليم. ومش في القرآن بس على فكرة يا جماعة، ده في كل علوم الشرع كده سليم. أنا رأيت بنفسي من أحد المشايخ يحفظ الكتب الستة عن ظهر قلب، حتى تستطيع أن تقول أنه أسرع من الكمبيوتر في الحديث، أسرع في البحث من الكمبيوتر في الحديث. يعني لو شوف الكمبيوتر شوف يجيب لك نتائج قد إيه، هو أسرع من الكمبيوتر. وسبحان الله ربنا جعله كده يحفظ الكتب الستة دي كلها كده عن ظهر قلب، وهم وكان منهم البخاري كان بيحفظ كده برضه. وهتلاقي في القرآن عندنا نفس القصة كده، هتلاقي في علم النحو في علم الشريعة في علم الفقه، هتلاقي في الأمة كلها ربنا ما بيخلش منهم زمن إن ردولا يجعلهم نسخ لمصحف، نسخ لعلم من العلوم، نسخ لكتاب البخاري، نسخ لكتاب مسلم، نسخ لهذه العلوم كلها ربنا يجعلهم نسخ في الزمن. القرآن والكتاب إشارة إلى إن هناك حفظ بالصدور وهناك حفظ بالسطور. والقرآن على ذكرى أخذ بالطريقين. لما جاءوا يجمعوا القرآن يا جماعة جمعوه إزاي؟ القرآن ده كان 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 في أيام النبي صلى الله عليه وسلم في مصحف؟ لا طيب عملوه إزاي؟ سيدنا أبو بكر الصديق، ودي هتيجي إن شاء الله، كون لجنة من اللجان. اللجنة دي لجنة جمع المصحف، اللجنة دي مكونة على رأس سيدنا زيد بن ثابت وبعض الصحابة الكبار رضوان الله تبارك وتعالى اختاروا لجنة بعناية شديدة جدا، وقعدت اللجنة دي قالت نحط القواعد اللي احنا نقبل بيها، ان احنا هنكتب المصحف نحط قواعد نقبل بيها. اللي يجي من الصحابة يقول لي ان انا حافظ القرآن او حافظ آية من القرآن لازما يجي حافظها في صدره، دي واحد، ويجيب اتنين من شهود ان هم ايه، ان هم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للراجل ده الآية دي، اتنين شهود، ويأتي معه كذلك ايه الكتابة التي كتبها النبي او اللي كتب كتاب الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه كم كتاب وحي يا راجل؟ اربعه وستين كاتب. ده الاربعه دول الصحابه الكبار رضوان الله عليهم، سيدنا ابو بكر كان كاتب للوحي، وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عن الجميع، دول كان كتاب الوحي، وكان معهم بقى سيدنا زيد بن ثابت وابو هريره، 64 كاتب من كتاب الوحي كانوا مع النبي عليه الصلاه والسلام. فلازم يجيبوا بقى مكتوب يا اما في الرقاع يا اما في على الجلد يا اما في الحاجات دي كلها يا اما على البتاع بتاع النخل الجريد النخل، كل ده يجيبوه او على الحجاره، كل ده يجيبوه وهم جايين يثبتوا النص. يعني انت جاي تثبت ان النص ده، انت عارف زي حجه الملكيه، انت لما تثبت بيتك بتروح تجيب ايه؟ بتروح تجيب عقد، والعقد ده مكتوب ومسجل وفي شهود، والقصه دي هي نفس الموضوع. كل واحد يجيب لي نص من القران عاوز يثبته عندي هنا، سيدنا زيد بن ثابت قال لازم يشهد، يجيب معاه شاهدين ويجيب معاه ايه، ويجيب معاه نص كتابي. كل القران جمع بهذا الشكل الا ايه من القران الكريم جاء بها رجل يسمى ابو خزيمه او ابن تقريبا ابو خزيمه، جاء بها الى النبي عليه الصلاه والسلام، او ان لم يخن اللفظ يعني في الصحابي ده، جاء بهذا الصحابي الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال والله انا مش معايا شهود، انا معايا نص كتابي بس مش معايا شهود. ايه
الصحابي جاء بيها الى اللجنه؟ مش
لا، جاء بقى للجنه. وانا بقول هو بيقول ان انا خدتها من الرسول بس ما معيش الايه، ما معيش مستند اللي هم اتنين شهود يشهدوا كده.
النبي كان شهيد وبشهد.
فهو الراجل ده الصحابه رضوان الله عليهم قالوا نشهد ان الراجل دعوت النبي عليه الصلاه والسلام قال انه شهدته بشهاده رجلين سليم، في واقع حصلت من الواقع، فالنبي عليه الصلاه والسلام قالوا شهادتك بشهاده رجلين، فكان شهاده الرجل ده اللي هي ايه، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه، اللي في اخر سوره التوبه، فجاء بها هذا الرجل وقبلت الايه الوحيده التي قبلت بدون شهود هي الايه دي. والسبب ان النبي عليه الصلاه والسلام قال للراجل ده انت شهادتك تعدل شهاده رجلين. فهمت المعنى؟ طيب طب إذن القرآن والكتاب علشان الحفظ بالاثنين. أوصاف القرآن الكريم، القرآن وصف بأوصاف وهتفتنا الأوصاف دي. من أوصاف القرآن أنه إيه؟ نور. سليم، فين في الآية بقى اللي بتقول أنه نور؟ لا يا رادد، بقى بص بالكتاب، مش بص بالله، بص بالكتاب نفسه أنه نور. أحسنت، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وسين النور النبي عليه الصلاة والسلام، لقد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. تبقى هذه النور هدى وشفاء ورحمة وموعظة اللي وردت في سورة يونس، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. تبقى وكتاب مبين، بشير ونذير، القرآن كتاب بشير ونذير، يعني فيه البشارة فيه النزارة. كتاب عزيز وإنه لكتاب عزيز، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، إنه لقرآن كريم في كتاب لا في لا اللي هو مجيد آخر سورة البروج، ذو العرش المجيد فعلنا منه،
وإنه لقرآن مجيد
في لوح إيه، بل هو قرآن مجيد. أيوة، هذه ديت من ضمن مجيد. الأوصاف ديت يا جماعة، أوصاف القرآن بهذا الشكل أنه نور وهداية وشفاء وموعظة ورحمة ومبين وبشير ونذير وعزيز ومبارك ومجيد، بتبعث فيك ايه؟ بتدلك عليه، بتاخدك لفين؟ بتاخدك كل وصف من هذه الأوصاف له دلالة فتدلك يدلك إذا أردت نورا فعليك بالقرآن. عاوز هداية وشفاء وموعظة ورحمة القرآن. عايز كتاب واضح يوضح لك الحق والباطل للقرآن. عايز كتاب يبشرك وينذرك ويخوفك ويتوعدك القرآن. عايز كتاب عزيز يعزك ويرفعك القرآن. عايز كتاب يبارك لك حياتك وسمعك وبصرك وعقلك القرآن. عايز كتاب يمجدك ويمجد ذكرك القرآن الكريم. فكل أوصاف تبعث فيك إنك تعمل إيه؟ تجتهد عشان تاخد حاجة من دية يا راجل. إذا كان الصاحب بيعدي صاحبه صح؟ والصاحب ساحب، والعرب كانت تقول كده إن خلائق السفهاء تعدي وخلائق أيضا الفضلاء تعدي. لما تمشي مع راجل الفاضل تبقى فاضل زيه. فإذا صاحبت القرآن أخذت بعض أوصافه، كنت نورا، كنت مباركا، كنت مجيدا. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان الواحد منا إذا قرأ البقرة وآل عمران عظم، صار عظيما عندنا. شوف هم بيعظموا أصلا حفظ القرآن، مش زينا احنا كده، لا ده بيعظم حفظ. بيقول سيدنا أنس بيقول لو كان بس حفظ البقرة وآل عمران، قرأ يعني هنا بمعنى حفظ، لو قرأ البقرة وآل عمران عظم عندنا جدا، يعني كأنه راجل عالي قوي ويفتخر به. وانتوا عارفين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قرأ سورة البقرة ولما حفظ سورة البقرة أول ما لها راح دبح ليها جزور، سليم دبح لها جمل لسورة البقرة عشان محافظ سورة البقرة. ليه؟ عشان كان الناس ديت بيتلقى القرآن كده، يتلقى القرآن على أنه هو مصدر هدايتهم وبركتهم ومصدر نورهم ومصدر بيانهم، أو أن ربنا يبين له الحق من الباطل فيه. فأوصاف القرآن الكريم أنا ذكرت علشان هي تبعث بك هذا، عشان تصاحب القرآن بقى، والقرآن لما تصاحبه يفيض عليك بعضا من إيه؟ بعضا من هذه الأوصاف. وطبعا دي بعض الأوصاف على فكرة، لأن في أوصاف تاني اللي أنت تقدر تطلعها من القرآن الكريم، لكن ذكرت لك أشهرها إن شاء الله تعالى. إلى هذا القدر نكتفي إن شاء الله تعالى. في حد عنده سؤال في هذه الأشياء؟
من قبل آيات
نعم.